أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. صدق الله العلي العظيم. كنت مع أحد الأصدقاء نسير في بعض الطرق، فوصلنا إلى إحدى الحسينيات المشهورة، وكانت الليلة إحدى ليالي الفاطمية، وإذا بالباب مغلق. سألت: ألا يوجد في هذه الحسينية العامرة بمناسبة الفاطمية مجلس؟ قال: لا يوجد. بلغنا إلى حسينية ثانية، وإذا بالباب مغلق ولا يوجد مجلس في هذه الحسينية العامة. وتبين أن مجموعة من الحسينيات لا تقيم المجلس بمناسبة الفاطمية، وهذا أثار دهشتي وتعجبي. يتبين أننا لازلنا لا نعرف من هي فاطمة بالمقدار الممكن، ولا نعرف أهمية الفاطمية. الفاطمية هي ذكرى أعظم مصائب أهل البيت بعد يوم عاشوراء. أعظم مصائب أهل البيت هو يوم عاشوراء، بعد يوم عاشوراء أعظم مصائب أهل البيت هي الفاطمية وما سبقتها من الأحداث. في هذه الذكرى العظيمة الحسينيات معطلة. لا أقصد من الحسينيات الحسينيات الصغيرة البيتية وإن كانت مهمة أيضا، الحسينيات العامة، الحسينيات التي تقيم المجالس في كل سنة عشرات الليالي، كيف لا تقيم للسيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أسبوعا واحدا؟ كيف لا تقيم خمسة ليالي؟ كيف لا تقيم ثلاث ليالي؟ مع أن الفاطمية المفروض أن تقام وتحيا في هذا البلد أكبر وأكثر من البلاد الأخرى، باعتبار أن في هذا البلد احتكاك شديد وكثير مما يجعل احتمال الانحراف أكثر وأكبر. في مثل هذا البلد الحسينيات معطلة في الفاطمية. هذا ينبع عن أي شيء؟ ينبع عن أننا على أقل التقادير لا نعرف من هي سيدة نساء العالمين. في حديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أمهر فاطمة ربع الدنيا فربعها لها. المقصود المعنى الظاهر لهذا الحديث أو أن هذا الحديث كناية، هذا أمر لا أريد أن أتعرف إليه. وأمهرها الجنة والنار، تدخل أعداءها النار وتدخل أولياءها الجنة. وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. المقاطع الأول من هذا الحديث الشريف ربما تكون واضحة إلى حد ما، وإن كانت هناك نكات ونقاط دقيقة في هذه العبارات، إلا أنكم ربما سمعتم بعض الشيء في مجالس أخرى عن هذه المقاطع. أما المقطع الأخير من هذا الحديث، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، ماذا يعني هذا المقطع؟ هذا المقطع وهذه الفقرة من هذا الحديث الشريف تتضمن معنى عظيما جدا، وهذا المعنى لا يمكننا أن نستوعبه إلا بعد أن نعرف ثلاث كلمات من هذا المقطع. أولا، ما هي القرون الأولى؟ ثانيا، ما هو معنى كلمة دارت؟ ثالثا، ما هي معرفتها التي دارت عليها القرون الأولى؟ أما الأول، ما هي القرون الأولى؟ تكررت مادة القرن في القرآن الكريم 20 مرة، ولم تستعمل هذه المادة ولا مرة واحدة في القرآن الكريم بمعنى الزمان المحدد. القرن عندنا بمعنى فترة محددة من الزمن، إما 30 عاما كما كان القدماء يطلقون القرن على 30 عاما، وفي زمننا تطلق هذه الكلمة على 100 عام، ولكن في القرآن الكريم لم تستخدم ولم تستعمل هذه الكلمة بمعنى الزمن، وإنما استعملت بمعنى أهل زمن معين. يقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هذه الجملة تكررت في آيات عديدة. الإهلاك لا يكون للزمن، الإهلاك يكون لأهل زمن معين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. القرن بمعنى الزمن لا يطلق عن الآخرين، الآخرين جمع مذكر سالم، الجمع المذكر السالم لا يطلق على غير الإنسان. فإذن يتبين أن المقصود من القرن الناس، أهل زمن محدد. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. الآيات كلها التي استخدمت هذه المادة استعملت هذه المادة في معنى أهل زمن معين. وأما كلمة القرون الأولى، هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم 2 مرات، والمراد والمقصود من هذه الكلمة الأمم التي سبقت النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يتبين أن النبي موسى كان بعد القرون الأولى. القرون الأولى تطلق على الأمم التي سبقت النبي موسى. وأما كلمة دارت، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. البعض يقول أن الأمم التي سبقت النبي موسى لم يكن لهم كتاب، وإنما كانت لهم صحف وبينات، والبينات التي هي المركز في هداية تلك الأمم كانت هي معرفة فاطمة الزهراء عليها السلام. يعني معرفتها هي الملاك والمحور والمدار لهداية تلك الأمم. الذي عرفها اهتدى ونجا من عذاب الله عز وجل في الدنيا، والذي لم يعرفها ظل وعذب في الدنيا قبل الآخرة. طبعا المقصود من كلمة معرفتها وعلى معرفتها ليست المعرفة المجردة الإجمالية التي تحصل حتى عند أعداء الزهراء، لا، المقصود من معرفتها التي دارت عليها القرون الأولى هي المعرفة بمعنى الإذعان، بمعنى الإيمان والاعتقاد بها. معرفة الله عز وجل لا تعني أن يقول الإنسان هناك من يقول بوحدانية الله، هذه ليست معرفة. المعرفة معناها أن أعتقد أنا بوحدانية الله عز وجل، هذه معرفة الله. أن يعتقد الإنسان بصفات الجمال والجلال، هذه هي المعرفة. ومعرفة فاطمة الزهراء التي دارت عليها القرون الأولى تعني الإيمان والاعتقاد بمقامها. إذن فمعنى هذه العبارة وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، يعني على الإيمان بها والاعتقاد بها استمرت وثبتت تلك الأمم التي سبقت النبي موسى. يعني أكبر هداية لتلك الأمم كانت معرفتها. كلمة دارت لا تطلق على الناس بمعنى الدوران، بمعنى الاستمرار. وعلى معرفتها والإيمان بها استمرت واستقرت تلك الأمم، نجت من عذاب الله عز وجل. الأمم التي عرفت الزهراء نجت من عذاب الله. بعبارة أخرى موجزة، أن أنبياء تلك الأمم كانوا يعرفون ويعلمون الناس على معرفة فاطمة كي لا ينزل العذاب عليهم. هذا أمر غريب؟ كلا، بل كان قبل ذلك أيضا. لاحظوا روايات خلق الأنوار، الله عز وجل أنقذ الملائكة من الظلمات ببركة نور فاطمة. تسلطت ظلمة شديدة على الملائكة فضجت الملائكة إلى الله عز وجل، والله أنقذ الملائكة بسبب نور فاطمة، النور الذي ينقذ الملائكة من الظلمات. كيف لا ينقذ الناس من الظلمات؟ ومعرفتها كانت هكذا، معرفتها هي المنقذة للناس من الضلال، من العذاب، كانت هكذا. ولا زالت معرفة فاطمة هي المنقذة، وستبقى معرفتها هي المنقذة من الضلالات إلى يوم القيامة. طبعا معرفتها على مراحل وعلى درجات. أقل درجات وأول درجات معرفة سيدة نساء العالمين أن يعرف الإنسان تاريخها، هذه أقل الدرجات. أن يعرف الإنسان ولادتها، استشهادها، الظلم الذي جرى عليها، تشييعها، دفنها، وإلى غير ذلك من الأمور العادية التاريخية. هذه أولى المراحل. المرحلة الثانية أن يعرف الإنسان فضائلها ومناقبها في الدنيا ومعجزاتها المرحلة الثالثة أن يعرف نورانيتها. طبعا قلنا المقصود من المعرفة الإيمان الاعتقاد، أن يعرف نورانيتها، يعرف حقيقتها، لا أقول حقيقتها بما هي، حقيقتها بالمقدار الممكن لنا، لأن الكأس الصغير لا يستوعب ماء البحر ولكن يستوعب مقدارا من هذا الماء. أن يعرف الإنسان شيئا ولو قليلا من حقيقتها، من نورانيتها. المرحلة الرابعة من معرفة سيدة نساء العالمين أن تكون هناك معرفة راسخة في قلب الإنسان، حتى يصل الإنسان إلى أن يكون قلب الإنسان، قلب الإنسان بيدها، يعني يتصرف الإنسان طبقا لإرادتها، يترك المحرمات لأنها تبغض المحرمات، يعمل بالواجبات لأنها تحب الواجبات، أن يكون قلب الإنسان بيدها صلوات الله عليها. وربما هناك مراحل كثيرة أخرى أيضا. ثم لنأتي إلى أنفسنا، هل نعرف فاطمة؟ نعم ولله الحمد، ولكن معرفتنا بها صلوات الله وسلامه عليها في أي مرحلة؟ هذا أمر يختلف. ثم لننظر إلى شبابنا، أبنائنا، إلى بناتنا، يعرفون سيدة نساء العالمين ولكن في أي مرحلة؟ الملاحظ والمؤلم جدا أن شبابنا أو الكثير من شبابنا أو أكثر شبابنا لا يعرفون سيدة نساء العالمين حتى في المرحلة الأولى من المعرفة، يعني لا يعرفون تاريخها. اسألوا 10 من الشباب، اسألوا 20 واحدا منهم عن تاريخ ولادة السيدة، متى ولدت فاطمة الزهراء، اسألوهم عن تاريخ استشهادها، اسألوهم عن كيفية زواجها ومقدار مهرها. هذه الأمور الأولية البسيطة جدا، المرحلة الأولى من المعرفة. أظن أن أكثر من 50% منهم لا يعرفون أن سيدة نساء العالمين ولدت في 20 من شهر جماد الثانية في 5 من البعثة النبوية الشريفة. جربوا هذا الشكل. أظن أن أكثر من 50% منهم لا يعرفون أنها استشهدت بعد 75 يوما أو بعد 95 يوما من استشهاد النبي، وأن أكثر من 50% منهم لا يعرفون أن مهرها كان 480 درهما، مما يساوي ربما في يومنا هذا ما يقارب 50 دينارا مثلا، أو أكثر أو أقل بقليل. وهكذا سائر الأمور. جربوا هذا الشيء، الإنسان يجرب مع شبابه، يسألهم عن الأمور الأولية، عن الأمور التاريخية في حياة سيدة نساء العالم. والذي لا يعرف هذه الأمور، هل يعرف الهدف من حركتها الإصلاحية، تلك الحركة العظيمة العظيمة التي لو كررت كلمة العظيمة إلى الليل كان قليلا، تلك الحركة العظيمة الغاية في العظمة، لماذا هذه الحركة؟ الذي لا يعرف متى ولدت ومتى استشهدت وكيف تزوجت والمصائب التي جرت عليها، هذا يعرف أهداف فاطمة في حركتها؟ أصلا يمكن أن لا يعرف أصل الحركة، فكيف أن يعرف أهداف تلك الحركة؟ وكيف يعرف هذه الأمور؟ من أين يتعلم؟ ثم بعد ذلك نستغرب ونتساءل لماذا ينحرف بعض الشباب عقائديا؟ لماذا لا ينحرف؟ مع ذلك العمل الدؤوب المتواصل من الجهات الأخرى، كيف لا ينحرف الشاب؟ ما هو المانع عن انحرافه وهو لا يعلم أوليات؟ أولئك يعملون الليل نهار، بل مكر الليل والنهار، كيف لا ينحرف الشاب؟ كيف لا ينحرف الشاب وهو لا يعلم أن فلانا من الناس رفض فتك فاطمة؟ كيف لا ينحرف؟ كيف لا ينحرف وهو لا يعلم أن فلانا من الناس لطم فاطمة على وجهها، وأن فلانا من الناس هو الذي اشترك في قتلها، بل هو الأساس في قتلها؟ كيف لا ينحرف؟ لا يعرف هؤلاء، من أين يتعرف على هؤلاء؟ الفاطمية المجالس فيها معطلة، فمن أين يتعلم؟ يتعلم في أوقات أخرى، يتعلم في المدرسة، الحسينيات معطلة، وفي فترة الفاطمية. نريد أن يتعلم الشباب من أين ومتى؟ من الطبيعي أن ينحرف. الفاطمية الأولى انتهت، عملنا أو لم نعمل انتهت، أقمنا المجالس أو لم نقيم انتهت، ولكننا على أبواب الفاطمية الثانية، اليوم الثالث والرابع والخامس من شهر جماد الثانية، أيام الفاطمية الثانية، لنحيي هذه الذكرى. أقل شيء أن نقيم المجالس. طبعا بعض المجالس الحسينيات العامة، بعض المجالس البيتية، ولله الحمد كانت عامرة في الفاطمية الأولى، ولكن كانت قليلة، كثير من المجالس لم تكن. لنقيم تلك المجالس في الفاطمية الثانية. المجالس أول شيء في خدمة الزهراء، في أداء حقها إليها، في أداء شيء قليل من حقها. هناك خطوات ثانية، إذا لم نخطو تلك الخطوات لا أقل أن نقيم المجالس، كل بحسبه، واحد يتمكن أن يقيم مجلسا عاما يقيم مجلسا عاما في حسينية عام، الآخر لا يتمكن من ذلك يتمكن أن يقيم مجلسا في بيته في داره، ليقيم مجلسا مصغرا في داره، هذا أقل شيء. وهذه المجالس بالإضافة إلى وجود بركات غيبية كثيرة فيها، وربما أكثرنا رأى بعينيه تلك البركات، من شفاء المرضى، أداء الديون، كشف الهموم والغموم، حل المشاكل، قضاء الحوائج وغيرها من البركات. إذا لم تكن تلك البركات لا أقل أن يحصن الإنسان أبنائه، يحصن الإنسان أبنائه وبناته من الانحراف. إذا لم يكن أي أثر لهذه المجالس إلا هذا الأثر لكفى، هذا أثر عظيم. البعض يقيم المجالس في بلاد أخرى، جزاه الله خير الجزاء، هذا عمل عظيم، هذا يصد ويمنع من انحراف أولئك ويكون الثواب له. ولكن إقامة المجالس في البلاد الأخرى شيء صحيح، وإقامة المجالس في البلد الذي تعيش أنت فيه، أنت وأبناؤك، هذا أيضا شيء مطلوب. تلك المجالس لها الثواب العظيم لك، وهي عظيمة ويلزم أن تكون، ولكن الاهتمام بالمجالس في داخل البلد أيضا مهم، هذا أيضا يحافظ على عقيدة وعلى تصرفات وسلوك أبنائنا وبناتنا، بل حتى على عقيدتنا نحن. الكبار لماذا عقائدهم مستقرة راسخة؟ لأنهم حضروا المجالس الكثيرة. الذي لم يحضر المجالس الكثيرة حتى لو كان 70 سنة يمضي من عمره، لا يكون إنسانا راسخا في العقيدة، لأنه لم يحضر. هذه المجالس هي التي تعطي الحصانة لنا ولأبنائنا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتقرب إليك بأحب الخلق إليك، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، ووفقنا اللهم لخدمتهم، وأبعدنا من أعدائهم، والعن أعداءهم عدد ما أحاط به علمك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.